الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في فلسفة التمويل الإسلامي والنظام المصرفي والنظام المالي في الإسلام. يمكن تلخيص فلسفة النظام المالي والصيرفي في الإسلام فيما يلي: أولاً، تهيئة الإنسان مادياً ونفسياً وروحياً. ثانياً، كسب المال وجمعه من المصادر الحلال من دون غصب ولا كسب حرام ولا ظلم ولا ابتزاز ولا غش إلى غير ذلك من المحرمات. ثالثا، توجيه الإنسان إلى العيش الهنيء وإبعاده عن مصادر كل ما يوجب فساده داخليا ومعنويا بأكله الحرام وكسبه الحرام أيضا. رابعا، تعويده من خلال نشاطاته المالية على الأخلاق الفاضلة ليتعود عليها، باعتبار أن تلك النشاطات تلازم حياته اليومية. أشد الأشياء للإنسان هي النشاطات التي توجد، نشاطات المالية الموجودة عند الإنسان. إذا كانت هذه النشاطات حسنة موافقة للشرع وموافقة للأخلاق الفاضلة يتعود على ذلك. إنما عباداتنا عاداتنا هي توجب هذا، إذا صارت عادة حينئذ العبادة هانت حينئذ. خامسا، تشريع قواعد العمل ومعاملات وعقود وتضمن حقوق الناس والتزاماتهم، فلا غش ولا ابتزاز ولا إخفاء الحقيقة. سادسا، تأسيس مجتمع يسوده العدالة وحسن النية بين أفراده يتعاملون بينهم بالقسط والخير والإحسان، يتعاون أفراده بينهم بالبر والتقوى. وذكرنا ما يتعلق بأخلاق النظام المالي فيما سلف، ثم تطرقت لبعض محرمات النظام المالي، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. ثالثا من الموضوعات، مبادئ التمويل الإسلامي. اعتبر الاقتصاد المادي العالمي الفائدة كأساس للتمويل، وعليه انعقدت جميع المؤسسات المالية من المصارف والبنوك وغيرها، وانتشرت في العالم حتى شملت العالم الإسلامي، حتى عالمنا الإسلامي. البنوك قائمة على هذه الفوائد والأرباح التي هي ربا. نظريات وقامت نظريات الاقتصاد بين الماديين، إلا أنه على هذا قامت النظريات المادية الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد الإسلامي الذي تقدم الكلام في مبادئه وأسسه وأهدافه وأدواته بعيد كل البعد عن كون المال واكتنازه هو الهدف الأول من الاقتصاد. وتعرضنا لمبادئ التمويل الإسلامي على الإجمال، وعليه إن أهم مشكلة تواجه النظام المالي في الإسلام هي مشكلة الفائدة أي الربا التي تقوم عليها نظام المصارف، التي هي الأهم من وسائله تبادل الأموال وانتقالها وتخزينها، كلها قائمة على الفائدة والربا. فلا بد للمصارف الإسلامية من علاج لهذه المشكلة، وسيأتي في البحوث القادمة ما يتعلق بالمصرفية والمصارف وعلاج مشاكلها. فيكون للتمويل الإسلامي هنا أولا مبادئ أولية، وهي العقود والمعاملات. هذه هي المبادئ الأولية. المصارف الإسلامية، البنوك الإسلامية كلها تقوم على هذه العقود والمعاملات الأولية التي ذكرنا جملة منها. ثانيا، مبادئ ثانوية بديلة عند عدم إمكان تمكن الوصول إلى المبادئ الأولية. إذا لم تتمكن من الوصول إلى المبادئ الأولية في هذه الموجود في النشاطات الاقتصادية المالية الموجودة في المصارف والبنوك. هل هناك بديل يمكننا تحليل هذه النشاطات؟ حينئذ لا بد من التماس بديل لذلك. إن لوجود محذور شرعي فلا بد من اتخاذ المبادئ البديلة لتصحيح واقع الحال إن أمكن، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. ثالثا، الابتعاد بابتعاد المعاملات والنشاطات الاقتصادية المبنية على الغرر والضرر. هذه هي أهم الأسس للتمويل الإسلامي الموجود في المصارف. لا تتحدى المصارف والبنوك عن هذه المبادئ الثلاثة، إما أن تتصرف على المبادئ الأولية وهي النشاطات الموجودة، بيع، إجارة، مضاربة وأمثال ذلك. إذا لم يتمكنوا من ذلك لا بد من التماس نظام بديل لهذه الأنشطة. إذا لم يتمكنوا لا يمكن أن نقول بحلية الضعف، بحلية الابتزاز، بحلية الربا، وحلية الغرر ونحو ذلك، فلا بد من علاج هذه المصارف على وفق الشريعة الإسلامية. القانون الرابع، القانون الإسلامي للعقود والمعاملات التجارية، تمهيد. عرفت أن من أهم قواعد الدين الحنيف احترام أموال الناس وجعلها في مصاف حياتهم وكرامتهم، ولضمان ذلك نهى الإسلام عن أكل أموال الآخرين بالباطل، سواء عن طريق السرقة والاختلاس أو الغصب والرشوة أو الخداع والتغرير وغيرها من الطرق الباطلة للحصول على المال. وتأتي هذه المحرمات بالإضافة إلى المحرمات الرئيسية مثل الربا والغرر والميسر التي تعتبر أسبابا كبرى لاغتصاب أموال الآخرين. كما أن للمعاملات المختلفة خصائص متعددة ينبغي أن تكون مع أحكام الشرع ومبادئها، فالعقود التي لا تتوافق مع تلك المبادئ والأحكام الشرعية أو تنطوي على بعض الشروط والعناصر المحرمة في الشريعة تعتبر باطلة. وبما أن المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية تتعامل بالسلع بالدخول في عقود مثل البيع والإجارة والشراكة والكفالة والوكالة وحوالة الدين والرهن إلى غيرها، يجدر بنا أن نبحث بالتفصيل الإطار العام لقانون العقود الإسلامي للتحقق من صحتها أو بطلانها. ففي هذا البحث نذكر المبادئ العامة للعقود وعناصر العقود وشروطها ومؤهلات المتعاقدين وتصنيف العقود فيما يتعلق بصحتها ونوع المكافات أو الثمن في العقود أو ما يقابل العقود وأسباب بطلانها ونتائجها، ويأتي الكلام فيه مفصلا في بحوث إن شاء الله.